الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين اللهم كل شيء والحاضرين مما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اليمين في الدعاوى، أي ذكر ما تجب فيه اليمين وذكر صفتها ولفظها، وهي تقطع الخصومة حالا ولا تسقط حقا، فتسمع البينة بعد اليمين. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قطعة من حديث خرجه النووي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ولا يمين على منكر الدعي عليه بحق لله سبحانه وتعالى كالحد، ولو كان ذلك الحد قذفا، والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة الواجبة والكفارة والنذر. أما الحدود فلا خلاف في أنها لا تشرع فيها اليمين، لأنه لو أقر ثم رجع عن إقراره قبل منه وخلي سبيله من غير يمين، فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى، ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر ليرجع عن إقراره، وللشهود بترك الشهادة بالحد والستر عليه. وأما ما عدا ذلك من حقوق الله تعالى فأشبه الحدود، لأن ذلك عبادة فلا يستحلف عليها كالصلاة، ولا يمين على شاهد أنكر شهادته أي أنكر تحملها، ولا على حاكم أنكر حكمه، ولا على وصي على نفي دين على موص. وإن ادعى وصي وصيته للفقراء فأنكر الورثة حلفوا، فإن نكلوا قضي عليهم بما ادعاه الوصي، ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات. فإن نكل المنكر عن اليمين قضي عليه بالحق أي بما ادعي عليه به، وإن حلف على نفي فعل نفسه أو حلف على نفي دين عليه حلف على البت، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلف: قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء، رواه أبو داود. وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم. فمن ادعى على إنسان أن عبده جنى عليه فأنكر وأراد تحليفه حلف أنه لا يعلم أن عبده جنى على المدعي. ومن أقام شاهدا بما ادعاه مما يقبل فيه شاهد ويمين حلف معه أي مع الشاهد على البت، ويجب تقديم الشهادة على اليمين، ولا يشترط في يمينه أن يقول وأن شاهدي صادق في شهادته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا باب اليمين في الدعاوى، يعني متى تكون اليمين في الدعاوى، ومتى إذا وجبت تقبل أو لا تقبل. فبين الأصل في هذا الباب وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وذلك قال: تسمع البينة بعد اليمين. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه لا يمين على منكر حق لله تعالى كحد القذف والتعزير، يعني ما يقول له احلف أنك ما قذفت فلان، ولا كذلك العبادات وإخراج الصدقة، ما يقول له أنت احلف أنك أخرج زكاة مالك، احلف أنك صليت، ولا تعارض بين هذه العبارة وبين قوله إيش: ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات. الجنايات التي فيها إيش؟ حقوق مالية، هذه يحلف عليها، يعني مثلا احلف انك ما كسرت الجام الزجاج، احلف انك ما حرقت السيارة. نعم.
ومن توجه عليه حلف لجماعة يحلف لكل واحد يمينا، لأن لكل واحد منهم حقا غير حق الآخر، فإذا طلب كل واحد منهم يمينا كان له ذلك كسائر الحقوق إذا انفرد بها. وقد حكى الاستخري أن إسماعيل بن إسحاق القاضي حلف رجلا بحق للرجلين يمينا واحدة، فخطأه أهل عصره ما لم يرضوا كلهم بيمين واحدة فيكتفى بها، لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه فسقط. قال: فصل. واليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمه، وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر، وهو المثل في العلو كالخطر، وذلك كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة. فتغليظ اليمين المسلم أن يقول: والله الذي لا إله.
يقول إيش؟ حاشي على رقم واحد، وهو المثل في العلو كالخطر. يقول كذا العبارة في الأصول كلها، وهي محرفة عن عبارة شرح المنتهى، ونصها وهو مثل الغلو كالخطير، أي إن الذي له خطر هو ما له أهمية، كالغالي قيمته أو قيمة، ويطلق عليه أنه خطير.
تغليظ يمين المسلم أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
الطالب الغالب هذا ليست من أسماء الله، كذلك الضار النافع.
فالطالب اسم فاعل من طلب الشيء إذا قصده، والغالب اسم فاعل من غلبه بمعنى قهره. الضار النافع من أسماء الله الحسنى، أي قادر على ضر من شاء ونفع من شاء. وخائنة الأعين ما يضمر في النفس ويكف عنه اللسان ويومأ إليه بالعين، وما تخفي الصدور ما تضمره. والتغليظ في الزمان أن يحلف بعد العصر أو بين الأذان والإقامة، وبالمكان بمكة بين الركن والمقام، وعند الصخرة ببيت المقدس، وسائر البلاد عند منبر الجامع.
نعم، الصخرة في بيت المقدس يقول لم يثبت في يعني بيان عظم مكانها شيء.
ويقول اليهودي: والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود: نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى، رواه أبو داود. ويقول النصراني: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، لأنه لفظ تتأكد به يمينه. ويقول المجوسي: والله الذي خلقني وصورني ورزقني. ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا عن اليمين، لأنه قد بذل الواجب الذي عليه فيجب الاكتفاء به ويحرم التعرض له، قاله في النكت. ولا يحلف بطلاق وفاقا للأئمة الثلاثة، قاله الشيخ. وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا.
في عبارة ربما هي مستوقفتني، وفي أول ما بدأ قال فتسمع البينة بعد اليمين. ظاهر مراده أنه إيش؟ أن الدعوة تقبل إذا ادعى شخص على شخص آخر أمر، فإنها تقبل. ثم ينظر لهذا المقابل هل يقر أو لا يقر، فإن أقر ما احتاجه إيش؟ لا ما احتاج البينة، إذا أقر الإقرار هو أقوى البينات. فإن أنكر حلف، فإذا حلف جاء الأول في إثبات إيش؟ البينة. هذا معنى قول فتسمع البينة بعد اليمين. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الإقرار، وهو الاعتراف بالحق، مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه. والأصل في ذلك قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقرتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. لا يصح الإقرار إلا من مكلف، فلا يصح من صغير ومجنون مختار، فلا يصح من مكره عليه.
لا لا إيش؟ لا يصح الإقرار إلا من مكلف. أين؟
فلا يصح من صغير ومجنون مختار، فلا يصح من مكره عليه. ولو كان المقر هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس إن كانت الإشارة معلومة. لكن لو أقر صغير، لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما، أي الصغير والقن فيه صح. قال أحمد في رواية مهنة: في اليتيم إذا أذن له، يعني وليه في التجارة، وهو يعقل البيع والشراء، فبيعه وشراؤه جائز. وإن أقر أن مقتضى شيئا من ماله جاز بقدر ما أذن له فيه، بقدر ما أذن له فيه وليه. ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار صح ولزمه، أو أكره ليقر لزيد فأقر لعمر صح ولزمه، مثل أن يكره على الإقرار بطلاق امرأة معينة فيقر بطلاق غيرها، أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم، فيصح إقراره لأنه أقر بما لم يكره عليه، فصح كما لو أقر به ابتداء. وليس الإقرار بإنشاء تمليك، بل هو إخبار عما في نفس الأمر. إذا علمت ذلك فيصح إقرار الإنسان لغيره حتى مع إضافة الملك لنفسه، كقوله: كتابي هذا لزيد. قال في الفروع: ويصح مع إضافة الملك إليه. انتهى.
يعني ما يبطل الإقرار، ما يقول طيب إذا هو لزيد لماذا تقول كتابي؟
قال: ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث، لأنه غير متهم في حقه. قال في شرح المقنع: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن إقرار المريض في مرضه لغير وارث جائز، ويكون المقر به للأجنبي من رأس المال، أي مال المقر. ويصح إقرار المريض أيضا بأخذ دين من غير وارث، لأن ذلك إقرار لما لا يتهم في حقه فقبل، لا إن أقر لوارث إلا ببينة. قال في المنتهى وشرحه: وإن أقر المريض بمال لوارث لم يقبل إقراره بذلك إلا ببينة أو إجازة من الورثة، لأنه إيصال لماله إلى وارثه بقوله في مرض موته، فلم يصح بغير رضا بقية الورثة كهبته، ولأنه محجور عليه في حقه فلم يصح الإقرار له. انتهى.
هو متهم كذلك، يعني ممكن يريد أن يحابي هذا الوارث دون بقية الورثة، يقول: ترى فلان من الورثة ترى يطلبني 1000 دينار. يقول: لا إن أقر لوارث إلا ببينة، إذا ثم بينة أو إقرار من جميع الورثة.
والاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا أغير وارث حالة الإقرار،
لأنه هذا عكس الوصية. الوصية الاعتبار بالإقرار الاعتبار بالحال عند الموت. لو أوصى لأخيه على أنه ليس بوارث صحت الوصية، لكن عند الوفاة تقدم وفاة ابنه على أخيه فأصبح أخوه وارثا فتبطل هذه الوصية. الإقرار العكس، إذا أقر لزيد لأخيه بألف قبل إقراره باعتبار أنه ليس وارث، ولكن لما يعني جاء حال السداد والوفاء أصبح أخوه إيش وارثا فتنفذ هذه الوصية أو هذا الإقرار. والاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا أي غير وارث حال الإقرار. نعم نعم، لأن قوله لأنه قول نعم
لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حالة وجوده دون غيرها. فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث، كما لو أقر لأخيه من أبيه بشيء فحدث له أخ شقيق لم يلزم إقراره، وإن أقر لغير وارث لازم ولو صار المقر له وارثا للمقر للموت عكس الوصية. فإن الاعتبار بكون من وصى له وارثا أو لا عند الموت.
طيب أنا عندي هنا تعليق، هذا ما أدري هو مستقيم على المثال، يقول فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث، كما لو أقر لأخيه من أبيه بشيء فحدث له أخ شقيق. لم يلزم إقراره. كما لو أقر لأخيه من أبيه. أنا كاتب بس لا تكتبوا نصبر خلنا أعلمكم بعدين، لأنه هو يعني تمثيله بعيد. أنا كاتب في التمثيل بهذا نظر، إذ يلزم منه وجود الأب الحاجب للجميع ولعله منقول من المعونة أو مع صحته فيه شيء من البعد، ويكون من باب المفقود الذي وجد أو أقر له بنسب. هو الآن يقول إيش؟ فلو أقر لأخيه من أبيه، زين؟ أقر لأخيه من أبيه بألف، ثم حدث له إيش؟ أخ شقيق، يعني صار له إيش؟ أخ شقيق، والأخ الشقيق يحجب أخ لأب. طيب، شلون يحدث له أخ شقيق؟ يعني أب موجود. إذا الأب موجود يعني حاجبهم كله، لكن إلا في مع بعد بيقول لك إيه حدث له أخ شقيق ثم مات أبوه، لكن يعني في بعد يعني فيه أمثلة أقرب من هذا وأسهل. هذا اعتراضي عليه. كما لو أقر لأخيه من أبيه. فحدث له لم يلزم إقراره. يقول فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث. ما بصحيح. شوف يقولك فلو أقر لوارث على أن إيش أخوه من أبيه وارث، أليس كذلك؟ طيب يقول فصار عند الموت غير وارث. هو لما أقر لأخيه من أبيه على أنه إيش وارث، على أن نعم، فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث، يعني أقر لأخيه من أبيه. هذا الحين ذكرت لو أقر لأخيه من أبيه على أنه وارث صح، ثم صار عند الوفاة غير وارث، إيش يقول؟ يقول فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم إقراره. إيه يقول فلو أقر لوارث لا يصح إقراره. لماذا؟ لأنه أقر حينما أقر كان وارث صح. طيب يقول فصار عند الموت غير وارث، أقر له على أنه إيش؟ على أنه وارث، أبطلنا الإقرار لأنه وارث، ثم حدث ما يمنع ميراثه. بالتمثيل هذا ما يصلح، لأنه لما أقر لأخيه وهو كان وارث دليل على إيش؟ أنه ما في أحد يحجبه. طيب كيف يحدث له أخ شقيق؟ إيه؟ لا أجل، أنا اعتراضي صحيح. ما وإن أقر لغير وارث لزم وصار ولو صار المقر له وارثا للمقر. نعم. تبي تكتبونها الحين اكتبوها. في التمثيل بهذا نظر، إذ يلزم منه وجود الأب عند إقراره لأخيه من أبيه وهو حاجب للجميع، ولعله نقله من المعونة. المعونة هي شرح إيش؟ المنتهي. كاتبة هنا مجلد 9 صفحة 482. إيش كتبتم؟
تمثيل بهذا نظرا إذ يلزم منه وجود الأب عند إقراره لأخيه من أبيه وهو حاجب للجميع ولعله نقله من المعونة. يحتملنا مثلا ما تبين حمل الأمة لطول الحمل مثلا عند بعض فأوصل أو أقرب في تلك الفترة ثم يعني تبين حمل عند مثلا يقول 4 سنوات
أنا قلت لك أنا كتبت أنا إيش
تمثيل
أو مع صحته فيه شيء من البعد ويكون من باب المفقود الذي وجد أو أقر له بنسب. يعني أنت إيش حادك على المثال هذا؟ تخفي فيه مثال أقرب منه. أقر لأخيه ثم حدث له ابن بس. هذا أسهل.
وإن أقر لغير وارث لزم ولو صار المقر له وارثا للمقر للموت عكس الوصية فإن الاعتبار بكون من وصى له وارثا أو لا عند الموت وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار لأنه أقر لمن لم يصدق فبطل ذلك وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء قال في المنتهى ومن أقر لمكلف بمال في يده ولو برق نفسه أو كان المقر به قنا فكذبه المقر له بطل ويقر بيد المقر ولا يقبل عود مقر له إلى دعواه وإن عاد المقر فادعاه لنفسه أو أنه لثالث قبل انتهى قال فصل والإقرار من يصح إقراره لقن غيره إقرار لسيده لأنه هو الجهة التي يصح لها الإقرار فتعين جعل المال له وحينئذ يلزم المقر ما أقر به بتصديق السيد ويبطل برده والإقرار لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه كثغر وقنطرة يصح في الأصح ولو أطلق بأن لم يعين سببا كغلة وقف ونحو ذلك لأن ذلك إقرار من يصح إقراره
كغلة
بأن لم يعين سببا كغلة وقف ونحو ذلك لأن ذلك إقرار ممن يصح إقراره فلازمه كما لو عين السبب والإقرار لدار أو بهيمة لا يصح إلا إن عين السبب من غصب أو استئجار ويصح لحمل أي حمل الآدمية بمال وإن لم يعزه إلى سبب لأنه يجوز أن يملك إن يملك بوجه صحيح فصح له الإقرار المطلق كالطفل فإن ولد ميتا أو لم يكن في بطنها حمل بطل إقراره لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك وإن ولدت أم الحمل حيا وميتا فللحي جميع المقر به قال في الإنصاف بلا نزاع انتهى وذلك لفوات شرطه في الميت وإن ولدت حيا فأكثر فله بالسوية وإن كان ذكرا وأنثى لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه كما لو أقر لرجل امرأة بمال ما لم يعز إقراره إلى سبب يوجب تفاضلا كإرث ووصية يقتضيانه فيعمل به وإن أقر رجل وقرت امرأة بزوجية الآخر فسكت صح وورثه لأنه إذا صح الإقرار ثبتت الزوجية فوجب أن يرث لقيام الزوجية بينهما أو جحد، يعني أنه لو أقر أحدهما بزوجية الآخر فجحده ثم صدقه صح أيضا وورثه، لأن الإقرار حصل من الميت والتصديق قد وجد من المقر له في حياته، ولا يضر جحده قبل إقرارك المدعى عليه يجحد ثم يقر بالحق. لا، إن بقي الجاحد على تكذيبه حتى مات المقر له، حتى مات المقر، لأنه متهم في تصديقه بعد موته. قال: باب ما يحصل به الإقرار، أي اللفظ الذي يحصل به الإقرار، وما إذا وصل بإقراره ما يغيره، أي الإقرار. من ادعي عليه بألف مثلا فقال في جوابه نعم، أو قال صدقت، أو قال أنا مقر، أو قال أنا مقر به، أو قال إني مقر بدعواك، أو قال مقر فقط، أو قال المدعى عليه في جواب الدعوة خذها أو اتزنها أو اقبضها أو أحرزها أو قل هي صحاح، أو قال كأني جاحد لك أو كأني جحدتك حقك، فقد أقر له لوقوع ذلك عقب الدعوة. لا، إن قال مدعى عليه في جوابه أنا أقر فإنه لا يكون إقرارا، أو قال أنا لا أنكر لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار، فإن بينهما قسما آخر والسكوت عنهما، أو قال في جوابه يجوز أن يكون محقا، أو قال خذ.
إذا قال له، إذا ادعى عليه فقال أنا أقر، هذا ما هو بإقرار. يعني معنى أنا أقر يعني إيش؟ يعني أنا لي قدرة أني أقر ولي قدرة أني ما أقر، يعني أني أستطيع أن أقر، هذا معنى، فليست إقرارا يعني ظاهرا.
أو قال خذ الاحتمال أن يكون مراده خذ الجواب مني، أو قال اتزن أو أحرز، أو قال افتح كمك، الاحتمال أن يكون ذلك لشيء غير المدعى به. وقول المدعى عليه بلى في جوابي أليس لي عليك كذا إقرار بلا خلاف، لا قول نعم إلا من عامي. وإن قال أليس عليك ألف فقال بلى فقد أقر لا نعم. إن قال إنسان لآخر اقضي ديني عليك ألفا فقال نعم، أو قاله اشتر ثوبي هذا فقال نعم، أو قاله أعطني ثوبي هذا فقال نعم، أو سلم إلي فرسي هذا فقال نعم، أو أعطني ألفا من الذي عليك فقال نعم، أو قال له هل لي أو لي عليك ألف فقال نعم، فقد أقر له، لأن نعم تصديق. أو قال أمهلني يوما أو حتى افتح الصندوق فقد أقر له، لأن طلب الإمهال يقتضي أن الحق عليه. أو قال له علي ألف إن شاء الله فقد أقر له، لأنه وصل إقراره بما يرفعه كله ويصرفه إلى غير الإقرار، فلزمه ما أقر به وبطل ما وصله به. أو قال له علي ألف لا يلزمني إلا إن شاء الله فقد أقر له بالألف، لأنه علق رفع الإقرار على أمر لا يعلم به فلم يرتفع. أو قال له علي ألف لا تلزمني إلا أن يشاء زيد فقد أقر له بالألف، وإن علق الإقرار بالشرط لم يصح، سواء قدم الشرط كإن شاء زيد فله أي فلعمر علي دينار، أو إن جاء رأس الشهر فله علي كذا، أو إن قدم زيد فلعمر علي كذا، أو أخره أي الشرط كقوله له أي لزيد علي دينار إن شاء زيد، أو قدم الحاج أو جاء المطر، فإن إقراره لا يصح لما بين الإخبار والمعلق على شرط مستقبل من التنافي. واستثنى من ذلك صورة أشار إليها بقوله إلا إن قال له إلا إن قال له علي دينار إن جاء وقت كذا فيلزمه في الحال، لأنه قد بدأ بالإقرار فعمل به وقوله إذا جاء الشهر يحتمل أنه أراد المحل فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل. فإن فسره أي فسر قوله إذا جاء وقت كذا بأجل أو وصية قبل ذلك منه بيمينه، لأن ذلك لا يعلم إلا منه ويحتمله لفظه. ومن ادعي عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا، لأن ذلك وعد بالتصديق على الشهادة لا تصديق في الأصح. قال: فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره. فمن ذلك إذا قال إنسان عن آخر له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء، لأنه أقر بثمن خمر وقدره بالألف فلا يلزمه، لأن ثمن الخمر لا يجب. وإن قال له علي ألف من ثمن خمر أو له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف، لأن ما يذكره بعد قوله له علي ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل. ويصح استثناء النصف فأقل من النصف يلزمه أن يلزم الإنسان المقر لإنسان عشرة في قوله له علي عشرة إلا ستة فيلزمه وخمسة في قوله ليس لك علي عشرة إلا خمسة قاله في المنتهى. ويشترط لصحة الاستثناء ما أشار إليه بقوله بشرط أن لا يسكت المستثني بين ذكره المستثنى والمستثنى منهما أي زمانا يمكنه الكلام فيه ولا يأتي بينهما بكلام أجنبي. ويشترط لصحة الاستثناء أيضا أن يكون المستثنى من الجنس والنوع أي من جنس المستثنى منه، لأن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه وغير ذلك لا يتناوله اللفظ لأنه ليس موضوعا له. فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا استثناء صحيح لأنه مما يتناوله اللفظ بموضوعه ويلزمه تسعة. ويرجع في تعيين المستثنى إليه لأن الحكم بقوله وهو أعلم بمراده، فإن ماتوا أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا فقال هو المستثنى قبل ذلك منه بيمينه. ولا يصح الاستثناء من غير الجنس ولو كان عينا من فضة أو فضة من عين أو فلوسا من عين أو فضة ولا من غير النوع الذي أقر به. وإذا قال له علي مئة درهم إلا دينارا أو إلا ثوبا تلزمه المئة. وإذا قال له هذه الدار
لأن من غير جنس له علي مئة درهم إلا دينار يلزمه مئة درهم.
وإذا قال له هذه الدار إلا هذا البيت قبل منه ذلك حيث لا بينة بما يخالف ذلك ولو كان البيت أكثرها أي أكثر الدار، لأن قال له إلا ثلثيها ونحوه كما لو قال إلا ثلاثة أرباعها لأن المقر به شائع وهو أكثر من النصف وجب أن لا يقبل. وإن قال له الدار ثلثاها أو قال له الدار عارية أو قال له الدار هبة عمل بالثاني وهو قوله ثلثاها أو عارية أو هبة الذي هو بدل من الأول ولا يكون إقرارا بالدار لأنه رفع بآخر كلامه ما دخل في أوله وهو بدل اشتمال لأن الأول مشتمل على الثاني. وقوله له الدار إقرار بالملك وقوله هبة بدل اشتمال من الملك فقد أبدل من الملك بعض ما اشتمل عليه وهو الهبة فكأنه قال له تلك الدار هبة ويعتبر فيها شرط الهبة قاله في المنتهى. فصل. ومن باع شيئا أو وهب شيئا أو اعتق عبدا ثم أقر به أي بما باعه أو وهبه أو اعتقه لغيره لم يقبل قوله على المشتري ولا على الموهوب له ولا على العبد الذي اعتقه لأنه أقر على غيره، ولا ينفسخ البيع ولا الهبة ولا يبطل العتق ويغرمه أي يلزمه غرامته للمقر له لأنه فوته عليه بالبيع أو الهبة أو العتق.
نعم، ولا كذا كان بإمكان كل واحد يبطل ما أقر به أو باعه أو غيره، لكنه إذا أقر بمثل هذا حتى لا نغفل إقراره نوجب إيش؟ نوجب عليه قيمة ما أقر به لمن أقر له. وإذا قال ويغرمه للمقر له
وإن قال شخص غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو لزمه دفعه إلى زيد لإقراره به ولم يقبل رجوعه عن إقراره به الأول لأنه حق لآدمي ويغرم قيمته لعمرو لأنه حال بينه وبين ملكه لإقراره به لغيره فلزمه ضمانه كما لو أتلفه ولأنه أضرب عن الأول وأثبته للثاني فلا يقبل إضرابه بالنسبة للأول لأنه إنكار بعد إقرار ويقبل إضرابه بالنسبة للثاني لأنه لا دافع له. فإذا تعذر تسليمه إليه من أجل تعلق حق الأول به تعين دفع القيمة إليه أو قال ملكه لعمر وغصبته من زيد فهو لزيد لإقراره له باليد ويغرم قيمته لعمر لإقراره بالملك له وجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيد أو قال غصبته من زيد وملكه لعمر فهو لزيد لأنه قد أقر بالغصب منه ولا يغرم لعمر شيئا لأنه إنما شهد بالملك أشبه ما لو شهد له بمال في يد غيره. وإن قال غصبته من أحدهما لزمه تعيينه ويحلف للآخر وإن قال لا أعلم فصدق انتزع من يده وكانا خصمين فيه، وإن كذباه حلف لهما يمينا واحدة، من خلف ابنين ومئتين، فادعى شخص 100 دينار على الميت فصدقه أحدهما أحد الابنين، وأنكر الابن الآخر لزم الابن المقر نصفها، أي نصف 100 المدعى بها أنها دين على الميت، لأنه مقر على أبيه بدين ولا يلزمه أكثر،
يعني ما يلزم عليه إلا 50.
ولا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه، ولأنه يقر على نفسه وأخيه، فلا يقبل إقراره على أخيه ويقبل على نفسه إلا أن يكون المقر بالدين عدلا ويشهد لرب الدين بالمئة، ويحلف معه أي المدعي، ويحلف معه المدعي أي رب الدين، فيأخذها أي المئة التي شهد له بها أحد الابنين، وتكون المئة الباقية بين الابنين. وإنما لزم المقر بالدين نصف المئة لأنه يرث نصف التركة، فيلزمه نصف الدين لأنه بقدر ميراثه، ولو لزمه جميع الدين ككونه ضامنا لأبيه لم تقبل شهادته على أخيه لكونه يدفع بشهادته عن نفسه ضررا. قال: باب الإقرار بالمجمل بضم الميم الأولى وفتح الثانية، وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، إذا قال له علي شيء وشيء، أو قال له كذا وكذا، أو له شيء شيء، أو له كذا كذا، صح الإقرار. وقيل له أي قاله الحاكم فسره، لأنه يلزمه تفسيره، لأن الحكم بالمجهول لا يصح، فإن أبى التفسير حبس حتى يفسر، لأن التفسير حق عليه، فإذا امتنع منه حبس عليه كالمال، ويقبل منه تفسيره بحد قذف عليه للمقر له بحق شفعة وبأقل متمول، لأنه شيء المقر به، لا بميتة نجسة ورد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض وإجابة دعوة ونحو ذلك، ولا بغير متمول كقشر جوزة وحبة بر أو شعير أو نواة. فإن مات المقر بالمجمل قبل التفسير، وفإن مات المقر بالمجمل قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء ولو خلف تركة. قاله في المنتهى وفي الفروع: إن مات ولم يفسره فوارثه كهو إن ترك تركة وجزم به في الإقناع. من قال عن إنسان له علي مال عظيم، أو قال مال خطير، أو قال مال كثير، أو قال مال جليل، أو قال مال نفيس أو عزيز، أو زاد عند الله بأن قال عظيم عند الله، أو خطير عند الله، أو كثير عند الله، أو جليل عند الله، أو نفيس عند الله، أو عزيز عند الله، أو قال عندي، قبل تفسيره ذلك بأقل متمول، لأن العظيم والخطير والكثير والجليل والنفيس والعزيز لا حد له في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف، وتختلف الناس فيه، فمنهم من يعظم القليل ومنهم من يعظم الكثير، فلم يثبت في ذلك حد يرجع إلى تفسيره به، ولأنه ما من مال إلا وهو عظيم كثير جليل نفيس، فيقبل تفسيره بأقل متمول لذلك. وله علي دراهم كثيرة قبل بثلاثة فأكثر من الدراهم، وكذا لو قال دراهم عظيمة أو وافرة، لأن الكثيرة والعظيمة والوافرة لا حد لها في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف، وتختلف أحوال الناس فيها، فالثلاثة أكثر ما دونها مما دونها وأقل مما فوقها، ولأن الثلاثة أقل الجمع واليقين. وله علي كذا، وله علي كذا كذا درهم بالرفع أو النصب لزمه درهم، أما مع الرفع فلأن تقديره مع عدد عدم التكثير شيء هو درهم، فيجعل الدرهم بدلا من كذا، والتكرير للتأكيد ولا يقتضي زيادة، كأنه قال شيء شيء هو درهم، أو شيئان هما درهم، لأنه قد ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما. وأما مع النصب فلأنه تمييز لما قبله، والتمييز مفسر، وقال بعض النحاة هو منصوب على القطع، كأنه قطع ما ابتدأ به وأقر بدرهم. وإن قال بالجر أي جر أي جري درهم أو وقف عليه، لزمه بعض درهم ويفسره، لأن الدرهم مخفوض بالإضافة فيكون المعنى علي بعض درهم. وإن كرر يحتمل أنه أضاف جزءا إلى جزء ثم أضاف الجزء الأخير إلى درهم. وإن قال عن إنسان له علي 1000 درهم، أو قال له علي 1000 دينار، أو قال له علي 1000 ثوب، أو قال له 1000 فرس، أو 1000 عبد، أو 1000 مد بر، أو 1000 تفاحة، أو قاله درهم وألف، أو دينار وألف، أو ثوب وألف، أو له 1000 إلا دينارا، كان الموهم في جميع هذه الصور من جنس المعين الذي ذكر معه، إن العرب تكتفي بتفسير إحدى جملتين عن الأخرى. قال الله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، معلوم أنه أراد 9 سنين فاكتفي بذكرها في الأول. فصل: إذا قال إنسان عن آخر له علي ما بين درهم وعشرة لزمه له ثمانية أي ثمانية دراهم لأن ذلك ما بينهما. وكذا إذا عرفها بأل لأن قال ما بين الدرهم والعشرة، إن قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة لأنه جعل العشرة إلى عشرة غاية، وابتداء الغاية يدخل في المغية بخلاف انتهاء الغاية. قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، أو قال له علي ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة كما تقدم من أن انتهاء الغاية لا يدخل، وإن أراد مجموع الأعداد لزمه خمسة وخمسون. ومن قال عن غيره له علي درهم قبله درهم وبعده درهم، أو قال له علي درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة دراهم، وكذا يلزمه ثلاثة دراهم إذا قاله عندي درهم درهم درهم، فإن أراد بقوله درهم 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 التأكيد فعلى ما أراد قبل منه ذلك. وإن قاله علي درهم بل دينار لزماه لأن الثاني غير الأول وكلاهما مقر به، والإضراب لا يصح لأنه رجوع عن إقرار بحق آدمي. وله درهم في دينار لزمه درهم، فإن قال أردت العطف أي أردت درهما ودينارا، أو قال أردت معنا مع أي درهما مع دينار لزماه أي الدرهم والدينار. من قال عن إنسان له علي درهم في عشرة ولم يرد شيئا بل أطلق لفظه لزمه درهم لأنه أقر بالدرهم وجعل العشرة محلا له، فيلزمه سواه ما لم يخالف عرف أي عرف البلد التي بها المقر، فيلزمه مقتضى أي مقتضى عرف تلك البلد في الأصح، أو ما لم يرد الحساب ولو كان جاهلا به أي بالحساب في الأصح، فيلزمه عشرة أي عشرة دراهم وضروبة الدرهم في عشرة، إن ذلك هو المصطلح عليه عند الحساب. أو لم يرد الجميع بأن يريدوا درهما مع عشرة لأن كثيرا من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى ولو كان حاسبا في الأصح، فيلزمه أحد عشر درهما. من قال عن إنسان له عندي تمر في جراب، أو له عندي سكين في قراب، أو له عندي ثوب في منديل، أو له عندي عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سروج، أو فص في خاتم، أو جراب فيه تمر، أو قراب فيه سيف، أو منديل فيه ثوب، أو سرج على دابة، أو عمامة على عبد، أو زيت في زق ونحوه، ليس بإقرار بالثاني. والحاصل من ذلك أن من أقر بشيء وجعله مظروفا كقوله له عندي تمر في جراب، أو جعله ظرفا كقوله له عندي جراب فيه تمر، لا يكون مقرا بالثاني منهما في الأصح لأنهما شيئان متغايران، وإقراره به لم يتناول الثاني وإنما جعله ظرفا أو مظروفا. ولا يلزم من ذلك أن يكون الظرف والمظروف لمقر أو لغيره، ومع الاحتمال لا يكون مقرا بهما لأن الإقرار لا يثبت إلا مع التحقيق. وإن قال له عندي خاتم فيه فص أو قال عندي سيف بقراب فهو إقرار بهما. والفرق بين هذه الصورة وبين قوله له عندي جراب فيه تمر ونحو ذلك أن الفص جزء من أجزاء الخاتم فيكون مقرا بهما، كما لو قال له عندي ثوب فيه علم، فما الجراب ونحوه فإنه غير الذي هو فيه. وإقرار الإنسان بشجرة ليس إقرارا بأرضها، فيتفرع على هذا أنه لا يملك غرس مكانها لو ذهبت، ولا أجرة على ربها ما بقيت، قال في الفروع وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له. وفي الانتصار احتمال كالبيع، قال أحمد في من أقر له بها فهي له بأصلها، فيحتمل أنه أراد أرضها ويحتمل لا، وعلى الوجهين يخرج له هل له إعادة غيرها أو لا. والثاني اختاره أبو إسحاق قال أبو الوفاء والبيع مثله كذا قال، ورواية مهنة هي له بأرضها، فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها، انتهى كلامه.
فإن مات، أنت عندك ماتت، ماتت، فإن ماتت أو سقطت كذا عندكم.
صرح في المنتهى والإقناع بما في المتن. من قال عن إنسان له علي درهم أو دينار، أو له عندي عبد أو أمة، يلزمه أحدهما ويعينه، يعني يلزمه تعيينه في سائر المجملات. قال خاتمة، نسأل الله حسن الأولى والخاتمة. إذا اتفق على صدور عقد وادعى أحدهما فساده وادعى الآخر صحته، فالقول قول مدعي الصحة بيمينه، وإن ادعي شيئا بيد غيرهما حال كونه شركة بينهما بالسوية، أي لكل منهما نصفه، فأقر المدعى عليه لأحدهما أي لأحد المدعيين بنصفه، فالمقر به بينهما بالسوية. من قال بمرض موته هذه الألف لقطة فتصدقوا به أي بالألف، والحال أنه لا مال له غيره أي غير المقر به، لزم الورثة الصدقة بجميعه أي جميع الألف ولو كذبوه. ويحكم بإسلام من أقر، ولو كان المقر مميزا أو أقر قبيل موته بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من أقر بها مخلصا في حياته وعند مماتي وبعد وفاته، واجعل اللهم هذا المختصر خالصا مخلصا من الرياء والسمعة وجهك الكريم، وسببا للفوز لديك بجنات النعيم، صلى الله وسلم وشرف وعظم على أشرف العالم وسيد بني آدم، وصلى الله وسلم على سائر أي باقي إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل منهم وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وعنده علم الكتاب، وهذا آخر ما تيسر جمعه، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، نافعا للناظر فيه بعين الإنصاف لا من نظر فيه بعين الاحتقار، اللهم اجعل هذا الشرح خالصا لوجهك الكريم والسبب لرضاك عني يا رب العالمين، وأمتني على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصة مخلصة يا سيدي يا مولاي يا من بك أستغيث، وحشرني ووالدي والمسلمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مؤلفه رحمه الله تعالى: فرغت من تأليفه ليلة الأربعاء ثانية شهر ربيع الثاني من شهور سنة 91 ألف. قاله بفمه ورقمه بقلمه أفقر العباد عبد القادر التغلبي الحنبلي، غفر الله له ولوالديه آمين. تم والحمد لله رب العالمين.